بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري والدرس 53 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فذكر أحاديث ثم قال: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.
أحسنت. انتهينا سابقا من الأحاديث في أول كتاب فضائل الصحابة في هذا المختصر، حديث التي فيها فضائل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا الباب باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: فتأتي الأحاديث في فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره. فحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. عبد الله من صغار الصحابة، و هذا الحديث في فضل أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة، بل من العشرة المبشرين بالجنة. الزبير بن العوام كان من أشجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه. فعبد الله ابنه من صغار الصحابة، ويذكر هذه القصة عن أبيه في فضل أبيه رضي الله عنهما، ويذكر ما شاهده. وكان عمره لما شاهد أباه أقل من 3 سنوات. الآن يقول: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، لأنهم صغار، كان أقل من 3 سنوات عمره، لكن يتذكر رأى أباه يذهب ويدخل في بني قريظة في اليهود ويدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل ذلك، يأتي بأخبار بني قريظة اليهود الذين خانوا العهد في المدينة. فهو يتذكر أباه وهو يذهب ويأتي وهو على
الخيل على الفرس وهو عمره أقل من 3 سنوات. هذا يدل على أن هذا الصحابي من الصغر عنده ذكاء، عنده ضبط فيما يتكلم به أو يرويه، فيذكر في هذه السن لما صارت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، يوم حاصر المشركون وبعض القبائل من أعوانهم حاصروا المدينة من كل مكان من كل الجهات، وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لمنع المشركين من دخول المدينة، والله عز وجل نصرهم، أرسل الرياح الشديدة فطارت خيامهم وقدورهم، والله عز وجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الغزوة. فيقول: كنت يوم الأحزاب، كان عمره أقل من 3 سنوات هو وعمر بن أبي سلمة في النساء، لأن كان حصار المشركين على المدينة من كل الجهات، فصارت حالة طوارئ في المدينة، فجمع الصبيان الصغار مع النساء في مكان واحد، فكان هو ممن كان من الصغار مع النساء، هو وعمر بن أبي سلمة. عمر أيضا ابن أبي سلمة رضي الله عنه، ابن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما مات أبو سلمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فعمر هذا تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه أم سلمة، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيب ابن الزوجة عند العرب، ابن الزوجة ربيب. قال: فنظرت، شوف عمره أقل من 3 سنوات، نظر من بعيد وهو صغير طفل، فإذا أنا بالزبير والده الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة، يختلف يعني يذهب ويأتي، يذهب إلى بني قريظة عند اليهود وثم يرجع مرتين أو 3، شوف يتذكر وهو أقل من 3 سنوات. قال: فلما رجعت، خلاص الآن كبر في السن ورجع البيت وهو طفل صغير يخاطب أباه الزبير: يا أبتي رأيتك تختلف، مستفهم استفهام تقرير، رآه لأن بعينه تذهب إلى اليهود ثم ترجع. قال: أو هل رأيتني يا بني، يعني أنت في هذه السن الآن تتذكر أنك رأيتني؟ قلت: نعم رأيتك يا أخي. قال: الآن الزبير يجيب على سؤال ابنه، تذهب وترجع، يريد يعرف، والأب أيضا يريد يعلم ابنه، دام أنه سأل الابن وما في حرج من الجواب، بل فيه مصلحة للولد في رفع لإيمانه، يذكر له، رغم أن هذا الأمر أمر سري كان في ذاك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه حتى يعرف أخبار هؤلاء اليهود ثم يرجع يخبره ثم يذهب مرة أخرى، فهذا من أسرار الحرب. لكن أجاب الولد بعد سنوات هذا الكلام، قال: من؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، يخاطب الصحابة. قال الزبير: فانطلقت أنا، تبرعت أن آتي بالأخبار، أخبار هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رجعت بخبرهم، لأن الذي نفذ هذا الفعل الذي كان يؤتيه يريده صلى الله عليه وسلم هذا رجل شجاع، رجل عنده إقدام، عنده يريد أن يخدم الإسلام، يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل لهذا الرجل الذي تطوع وقام. الكلام كان عام للصحابة، لكن هو الذي تطوع أن يفعل هذا الفعل، وفي خطورة على حياته. هؤلاء خانوا العهد الآن وعندهم السلاح، ممكن يقتلونه إذا علموا أنه جاء يأتي بالأخبار. لكن هو شجاع، زبير بن العوام من أشجع الصحابة. قال: فلما رجعت بخبر اليهود، رجع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله فرح من هذا بشجاعة الزبير. قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، يعني في الفداء، في الفداء. وهذا تعظيم وإعلاء لقدر الزبير، لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه ويبذل نفسه له. هذه الكلمة ما تخرج من أي واحد يقول فداك أبي وأمي لأي واحد عادي، لا، شخص هذا شخص عظيم، هذا عندي أنا له قدر وله مكانة في قلبي، ولا ما يخرج مني هذا الكلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمي للزبير، هذا يدل على فضل الزبير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد مثل بقية الناس. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الناس فداك أبي وأمي، هذا يدل على فضل هذا الشخص. هذا الشاهد هنا في فضل، وهذه منقبة للزبير بن العوام رضي الله عنه. فالزبير من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي، قصي بن كلاب، هناك جد الجد يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن أم الزبير هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من القرابة من الأرحام، الزبير ابن العوام رضي الله عنه. فهو بذل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، بأبويه. و نعم.
قال رحمه الله: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غيري وغير سعد.
نعم. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي فيه دلالة إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، بل دل عليه الدليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبويه ماتا على الشرك صلى الله عليه وسلم. وما أغلى من الأب والأم، لكن قال له فداك أبي وأمي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه صحت الأحاديث فنقول سمعنا وأطعنا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي فقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار، يعني مات على الشرك. فحزن هذا الصحابي وذهب، فناداه صلى الله عليه وسلم، قال له: أبي وأبوك في النار. هذا حديث صحيح. وهكذا في صحيح الإمام مسلم وفي غيره: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يزور قبر أمه وأن يستغفر لها، فأذن له بزيارتها ولم يأذن له بالاستغفار لها. وهذا دليل صريح وواضح. فهذه لفتة فقط، هذا لا يستغرب. لماذا؟ أباء الأنبياء وأبنائهم وزوجاتهم كثير منهم ماتوا على الكفر، من السابقين، من أيام نوح عليه السلام ابنه مات على الكفر، إبراهيم عليه السلام أبوه آزر مات على الشرك وعلى عبادة الأصنام، وهكذا. هذا أمر لا يستغرب، لكن ما دام صحت الأحاديث نحن نتكلم. أما إذا لم يثبت شيء نقف فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أيضا عمه ورعاه ورباه بعد أن مات أبوه وماتت أمه صلى الله عليه وسلم، رعاه وحماه ولما جاءت وفاة أبي طالب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشفع بها عند ربي، أشفع لك، قل لا إله إلا الله قبل الموت. كان أبو جهل وأبو لهب أصدقاء أبي طالب موجودين عند سكرات الموت، فتكبر ولم يتلفظ بالكلمة ومات على الشرك وهو أبو طالب. فهذه ما دام صحت فيها الأحاديث نتكلم فيها، الأحاديث صحيحة ثابتة، لا يغضب أحد ولا يزعل أحد، هذا أمر طبيعي، هذا دين عقيدة نحن لا يضرنا، لكن هي موجودة في التاريخ، موجودة في كتب السنة. فالمسلم ما دام جاءت الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها ويعتقدها ولا يضر من خالف من الناس. هذه فقط فائدة ما دام جاء ذكر هذا الأمر. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم ما دام صحت عنه الأحاديث، ومنها هذا الحديث فداك أبي وأمي، هذه لا يقولها أي واحد إذا كان الأم والأب من المسلمين، لا أحد يقدم على الوالدين أحد، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد عادي. فإذا يفتدي يعني برجل يقول فداك أبي وأمي للزبير بن العوام، فهذا أمر أيضا من الأدلة الذي أخذ بها كثير من العلماء وأهل السنة على هذا الأمر، فلا يستغرب هذا الأمر ولا ينتقد. طيب، هنا الحديث الثاني في درس اليوم، قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أيضا طلحة أيضا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من القرابة، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد الجد اسمه مرة بن كعب في النسب. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فضائله معروفة، ويكفي أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله. وهو يروي هذا الحديث وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، سابقين في الإسلام، ويذكر هذا الحديث والذي بعده. قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، بعض تلك الأيام يعني غزوة أحد التي قاتل فيهن غيري وغير سعد، يعني في الدفاع عنه، لأن الصحابة تفرقوا، منهم من يقاتل المشركين ومنهم من قتل. غزوة أحد كانت محنة عظيمة، وبقي طلحة وسعد بن أبي وقاص يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعت يده، بل ضربت وشلت يده طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. إذن بقي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما هجم عليه المشركون، هذا يدل على فضل هذا الصحابي طلحة، ويقال له طلحة الخير وطلحة الجود، هكذا لقب لكرمه ولكثرة الخير رضي الله عنه. ومات في طاعون عمواس، كان سمعتم عنه في الشام، في الوباء في وراء طاعون في الشام استشهد رضي الله عنه. هذا شيء من مناقب هذا الصحابي ما دام جاء ذكره هنا في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني قرأت
أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده بيده فضرب فيها حتى شلت.
نعم، حتى شلت، هذا أيضا هو يقول عن نفسه في تلك الغزوة في أحد، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد المشركون يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف، فوضع يده فضربت يده حتى شلت، شلت يده. ليهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة لهذا الصحابي، منقبة لهذا الصحابي. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
نعم أحسنت. لا يكفي. حديث سعد بن أبي وقاص أيضا في مناقب سعد أيضا حديث واحد لواحد لهؤلاء القرابة الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كبار الصحابة من السابقين الأولين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، سعد وأول من رمى بسهم في الإسلام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، كلاب بن مرة الجد الرابع أو الخامس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص فضائله كثيرة، ومن ذلك ما يذكره عن نفسه، يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال فداك أبي وأمي، مثل ما قال للزبير في الحديث السابق، أيضا قالها صلى الله عليه وسلم في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فداك أبي وأمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد أيضا من الستة أصحاب الشورى الذي جعل فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى، اختيار الخليفة بعده، فعين عمر لما أصيب ستة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا من فضائله أيضا أنه من الستة الذي اختارهم عمر للخلافة بعده، هذا يدل على فضل هذا الصحابي. وسعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، فإذا دعا استجيب له، الله عز وجل يستجيب له. لماذا؟ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته، فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فضائله كثيرة لكن يكفي ما ذكرنا.
قال رحمه الله: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
نعم. هذه الأحاديث التي نقرأها تجعلنا نشعر نحن كمسلمين مؤمنين بأن الصحابة رضي الله عنهم كأنهم بيننا، نذكرهم سعد، طلحة، الزبير، وهكذا. فهذه فائدة مثل هذه الدروس التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كأننا نعيش معهم، كأننا نعيش معهم، نذكرهم رضي الله عنهم ونترضى عليهم ونتعلم منهم ونفهم بفهمهم الإسلام، لأنهم هم الذين ضحوا، هم الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد على مر التاريخ من أيامهم إلى يومنا أكثر
حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولو ادعى الناس بعدهم لا يوجد، يضحون بأنفسهم وبأموالهم للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يبادرهم الحب، وأيضا يفديهم بأبيه وبأمه صلى الله عليه وسلم، كان يحبهم ويحبونه، لذلك أحبهم الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالدين، لذلك يجب تجب محبتهم، ويجب الاقتداء بهم وفهم الإسلام، فهم القرآن وفهم الأحاديث بفهم الصحابة، لأنهم حضروا نزول القرآن، ينزل القرآن يسمعونه بلغتهم، يفهمون يعرفون ما قال الله عز وجل في كتابه، أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون كلامه يعرفونه، يعلمهم يؤدبهم صلى الله عليه وسلم، يقتدون به، يرونه أمامهم، يرونه كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يحج، يرونه، فهم أعلم الناس بالدين. لذلك يرجع عند الاختلاف بعدهم إلى فهمهم للآيات للأحاديث، فهم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هم سلف الأمة في لغة العرب، السلف يعني السبق، من سلفك يعني من سبقك، لذلك من يتبع الصحابة يتبع السلف، يعني الصحابة يتبع الصحابة، فليس هناك جماعة ولا حزب ولا مذهب، لا، هو اتباع لسلف الأمة، سلف الأمة الصحابة، هم أفهم الناس لهذا الدين، فلا ينظر إلى من يقول أنا سلفي، لا، سلفي يتبع السلف، هم الصحابة، بدل ما يقول أنا أتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وحذيفة وابن عباس، وكم عددهم كبير، هم سلف الأمة، هم كيف فهموا الدين، كيف نظروا إلى كلام الله عز وجل، آيات الغيبيات، آيات الإيمان، آيات القدر، آيات الأسماء والصفات، كيف فهموها؟ هل أخذوها على ظاهرها على حقيقتها؟ لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا، كيف يضحك ربنا، كيف هي يد ربنا، ما كانوا يسألون، لأنهم يعرفون يفهمون، وفي نفس الوقت عندهم تنزيه أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهموا الآية، فهموا الآيات، ما كانوا يسألون. لذلك الذي يأتي بعدهم ويسأل ابتدع في الدين، كما قال مالك رحمه الله لما سأل أحد الناس كيف استوى، قال السؤال عنه بدعة، صحابة ما سألوا كيف استوى على العرش، لا تسأل، خلاص خذها على حقيقتها، أمروها كما جاءت. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بهذا الدين، لا أريد نتكلم في فضائلهم فقط هكذا نعرف ويزداد حبنا، لا، نعرف منهجهم، فهمهم، نرجع نعرف أنهم هم المرجع في الدين، هم الذين نزل القرآن بلغتهم، يعرفون القرآن من أوله إلى آخره، حفظوه وفهموه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يسألونه يتعلمون منه، فهم أصحاب العقيدة وأصحاب المنهج وأصحاب الفقه وأصحاب الأدب والأخلاق، هم أعلم الناس بهذا الدين. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قال ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي، ذكر الصحابة كيف كان، ما هو دينهم، ما هو منهجهم، ما هي عقيدتهم، عباداتهم، معاملاتهم، أخلاقهم، هي الأخلاق، هي أخلاق الإسلام. فالكلام عن الصحابة يكون عاما شاملا في فضائلهم وفي منهجهم، وأنهم المرجع، هم سلف الأمة رضي الله عنهم، ويجب على كل مسلم أن يتبعهم إذا أراد النجاة، يعتقد بما اعتقدوا ويتعبد بما تعبدوا، ومعاملاته وأخلاقه وآدابه كما فعلوا. إذا سكتوا عن أمر من أمور هذا الدين في الغيبيات وفي غيرها نسكت، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان الكلام من الدين لتكلموا رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم جميعا، هم أعلم الناس بالدين، هم الذين عرفوا هذا الدين، هم الذين ضحوا بأرواحهم وبأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحبهم دعا لهم وبشر كثيرا منهم بالجنة، والله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، فلا يجوز الطعن فيهم ولا لمزهم ولا الكلام فيهم بأي سوء وبأي إساءة، لأن الكلام عنهم والإساءة إليهم هو طعن في الدين، لأنهم هم يمثلون الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كلفهم بحمل هذه الرسالة، حملوها للناس بأمانة رضي الله عنهم، فلا يجوز الكلام عليهم. من يغدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يغدح في الدين، الذي يتكلم عن أبي بكر يتكلم عن الدين، لا يريد أبا بكر الصديق، والذي يتكلم عن معاوية يريد الدين، هذا لابد أن نعلمه، وهذا قاله قبلنا الإمام مالك رحمه الله، إمامنا قال رحمه الله: إنما هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، خافوا الذي يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويطعن فيه، ما يدركونها الولاة، يعتبرونه مرتد ويقتلونه، خافوا من ولاة الأمر لكن يطعنوا في الصحابة. يقول مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء. إذا كان أنت تقدح في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة، أنت لا تقدح في من أصحاب هؤلاء، من صاحبهم، هم أصحاب من هؤلاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنت فيهم تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف يختار أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا، لا يمكن، هو يعلم، واختار من أفضل الصحابة وأنقى الناس قلوبا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار أبا بكر وعمر وعثمان أصحابه، فالطعن في هؤلاء هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان الرجل صالحا لكان أصحابه صالحين، هكذا يقول الأعداء، يطعنون في الأصحاب ليطعنوا فيه. الآن يفهم إذا طعنت في أبي بكر وعمر وعثمان، يفهم منه إذا كان هؤلاء أصحاب سوء إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أراد أعداء الإسلام، لكن الله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ورضي عن صحابته، فالصحابة رضي الله عنهم حبهم دين واجب على كل مسلم، والاقتداء بهم وفهم الإسلام بفهمهم واجب، من أراد النجاة يتبع الصحابة في فهمهم للدين، لا يتكلم في أمور الغيب والإيمان والقدر والأسماء والصفات إلا بما قالوا، يرجع إليهم في أمور الغيبيات والإيمان التي جاءت في القرآن وفي السنة. زاغ الناس وانحرفوا لأنهم تركوا هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتدوا بهم، ولو اقتدوا بهم لسلموا من الفتن والشرور والانحراف عن الصراط المستقيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، هذا عدو الإسلام. كلام الإمام مالك ذكره ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، وهذا الأثر عن الإمام أحمد ذكره أيضا بسنده ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في المجلد الثامن: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الطعن فيهم ولا لمزهم ولا تتبع أخطائهم، أيضا هم بشر يخطئون ويجتهدون، أما الذي يتتبع أخطاء الصحابة ففيه خلل، فيه مرض في قلبه. قال أبو نعيم رحمه الله الإمام المعروف، قال: لا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. مفتون القلب في دينه هو الذي يتتبع هفوات الصحابة وأخطائهم وينشرها ويتكلم في المجالس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولما سئل الإمام النسائي رحمه الله صاحب السنن، سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة، فقال الإمام النسائي: إنما الإسلام كدار لها باب. الإسلام مثل البيت له باب، هذا البيت، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. ما يريدون معاوية رضي الله عنه، لا، يريد الطعن في الصحابة، هكذا ديدنهم. كلام حافظ النسائي في تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله بسند صحيح. هذا لا بد منه، نعلمه دائما ونذكره. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث مهم جدا، وأيضا فيه ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. الآن فضائل أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. الصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل، ومن أهل اللغة العرب يقول الأصهار أقارب الزوجة، يسمون أقارب الزوجة، أخوها، عمها، خالها، وهكذا. هؤلاء أصهار الرجل زوج هذه المرأة. أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختصره الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من مكان، وجاءنا هنا هذا الحديث يرويه المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، يقول: إن عليا خطب بنت أبي جهل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع من أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، خطب، أراد يتزوج، عنده زوجة، عنده فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة، فاطمة إحدى الأربع من سيدات أهل الجنة، فضلها عظيم. فاطمة كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، ابنته الكبرى فاطمة رضي الله عنها. علي أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت بذلك فاطمة أن عليا يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. أبو جهل منهم وفيهم، من قريش، عم من نفس النسب، أراد يتزوج ابنته، والزواج أمر عادي ما في أي محظور ولا ممنوع، ولو كان ممنوع ما فعله علي، فعل علي أراد يتزوج، ليس المشكلة الآن في الزواج نفسه. ففاطمة من غيرتها رضي الله عنها سمعت بعض النساء ما يسكتون، لازم يتكلمون، إذا أراد رجل يتزوج على امرأته لازم يتدخلون في كل شيء، ها ما يتزوج عليك وكذا كذا، يعني خضبت، غارت، اشتدت الغيرة عندها. ومن بعض النساء يعني عندهم سلطة في اللسان، عندهم سوء أدب يعني مع المرأة، فبعضهم قالوا يعني علي سيتزوج عليك وأبوك محمد لن يحميك من علي، لن يفعل شيء، هكذا قالوا النساء، هذا كله موجود في الحديث. لذلك هي الآن تقول بنفسها، قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة ذهبت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. شوف هذا الكلام الذي وصل، يعني إذا أوذين بناتك بأي شيء أنت ما تغضب، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني يريد أن ينكح بعد ما تزوج، مجرد خطوبة، وهذا علي، ما قالت زوجي، ما قالت، لا قالت علي، إذا أنا في حالة غيرة
هذا أمر طبيعي عند النساء. هذا علي ناكح بنت أبي جهل. أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، أعدى أعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، فرعون هذه الأمة. كم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم آذى المسلمين، كم قتل من المسلمين فرعون هذه الأمة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى علي وقال له عن لا لا، يريد يعلم الأمة. قام خطيب يخطب، جمع الصحابة صلى الله عليه وسلم، كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم صواب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يعترض، والمسلم لا يأتي عنده أي شك ولا أي تردد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وحق، ما عندك شك. هكذا المؤمن الذي عنده الإيمان قوي والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي شك إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل أو قول أو تقرير، يسلم تسليما، هو حق صواب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إنسان عادي، أفضل الرسل، أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا أو غضب من شيء هو حق. يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، شوف البنت لما تريد يعني أن يقف الأب في صفها، هذا كذا تأتي بكلام ها فيه إثارة، ها فيه إثارة. وهذا أمر طبيعي أيضا. هذا علي ناكح بنت أبي جهل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، يقول المسور بن مخرم راوي الحديث، سمعته حين تشهد، الحمد لله والصلاة الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن، هكذا افتتاحية الخطب. ثم قال أما بعد، الحمد لله والثناء على الله عز وجل، هذا هي سنة تشهد، يقول أما بعد صلى الله عليه وسلم، يخاطب الناس، أنكحت أبا العاص ابن الربيع، زوجت أبا العاص ابن الربيع، ابنته زينب، زينب بنت محمد تزوجها في مكة، تزوجها في مكة وهو على الشرك. العاص بن الربيع كان في ذاك الوقت لما تزوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فحدثني وصدقني، حدث يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يعيد زينب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤذيها ولا يساء إليها من قريش، إذا ظهرت الإساءة وإذا كان لا يريد يعيدها إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه، زوجك زينب لكن إذا حصل كذا تعيدها إلي. حدثني وصدقني، أوفى بالوعد، أوفى بالوعد، لأنه وعده أن لا يتزوج على زينب، من ضمن الوعد قال أنا أعدك أن لا أتزوج، وهو على الشرك كان ولم يتزوج على زينب، أوفى بالوعد. هذا معنى أوفى بالوعد هنا، هنا معنى حدثني وصدقني يعني وفى بالوعد. وإن فاطمة، الآن يدافع عن فاطمة ويذكر فضل فاطمة، إن فاطمة بضعة مني، بضعة قطعة، قطعة مني، وإني أكره أن يسوءها، يعني أي أحد يسيء إلى فاطمة أن أكره هذا وأغضب، والله أقسم صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبي جهل عند رجل واحد. الآن يفهم علي رضي الله عنه، إذا تزوج هذه طلق ابنتي، لا يجتمعان مع رجل واحد، اختار أنت هذه ولا هذه، خيره. وذكر السبب، هو صلى الله عليه وسلم لم يعترض على الزواج، لم يعترض على تعدد الزوجات كما يقول من يهاجم التعدد من أعداء الإسلام ومن المسلمين المتأثرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعدد لأنه لم يوافق على زواج علي رضي الله عنه من بنت أبي جهل، منع التعدد، هكذا يقولون، موجود في الكتب، كيف
وهو صلى الله عليه وسلم عدد وأقر الصحابة على التعدد، والله عز وجل أباح ذلك في كتابه. لا، هو الاعتراض أن تجتمع فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة من سيدات أهل الجنة، تجتمع مع بنت عدو الله وهي مشركة وأبوها عدو لله، لا يجتمعان في بيت واحد. الآن لو نظرنا نحن الآن في زمننا، نحن أبا عندنا بنات، من عنده بنات وزوجها مسلم كذا وبار بها وأراد أن يتزوج واحدة ملحدة أو واحدة عدوة للإسلام، يوافق الأب؟ يأخذ بنته على طول للبيت، لا يرضى أن تجتمع هذه ونحن، فما بالكم بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم السبب، صلى الله عليه وسلم لم يحرم التعدد، لا، حرم أن تجتمع في بيت واحد ابنة عدو الله وبنت رسول الله، كيف في بيت واحد؟ لا يمكن. غضب صلى الله عليه وسلم. لو علي رضي الله عنه أراد يتزوج امرأة ثانية مسلمة وكذا، لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليه. هذا هو الظاهر من هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلة أن الزواج على فاطمة، لا الزواج بنت رسول الله أو بنت عدو الله، هذا هو الاعتراض. لو اختار أخرى لأقر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك إشكال. فهذا يرد على من يستدل بهذه الشبهة، لكن الله عز وجل باح التعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد وأقر الصحابة، والتعدد له فضائل ومزايا وفوائد على الإسلام وعلى المسلمين، أقول على الإسلام وعلى المسلمين. ومن هو عاقل يعرف هذا الأمر، لكن للأسف أن كثيرا من الرجال أخطأوا في إدارة التعدد، ظلموا الأولى أو ظلموا الثانية أو ظلموا الثالثة، لم يعدلوا بينهم، أساءوا، عصوا الله عز وجل. هذا أمر فيهم، ليس في الإسلام الذي أباح التعدد وفيه مصالح كثيرة. هذا ما أردنا أن نذكره. آخر حديث نقرأ.
عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
نعم، أيضا هذا مكمل لما سبق، لأنه من حديث أيضا مسور بن مخرمة، هو وفي أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المسور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له. عرفنا الصهر أو الأصهار أقارب الزوجة، أقارب المرأة هم أصهار. ذكر صهرا له، مثل الحديث السابق، الصهر الذي ذكره في الحديث السابق موجود. قال صلى الله عليه وسلم: أنكحت أبا العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب، فهو من الأصهار أيضا، من الأصهار، فذكر صهرا له، هو أبو العاص بن الربيع زوج ابنته من بني عبد شمس، فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه خيرا في مصاهرته إياه، قال سابقا: حدثني وصدقني. هذا ثناء على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، أثنى عليه خيرا في مصاهرته إياه فأحسن، أحسن هذا الصهر، لأنه وفى بالوعد. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، أو فوفى لي، وعدني فوفى لي، وفى بالوعد، وعدني أن لا يتزوج على زينب فلم يتزوج، ووعدني إذا حصل أمر يعيد زينب إلي، يرسل زينب إلي. لماذا؟ لأنه كان من المشركين وشارك المشركين في غزوة بدر ضد المسلمين بمقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان مع المشركين، العاص بن وائل، قبل أن يسلم بعد ذلك، والمسلمون أسروه من أسرى بدر، العاص بن وائل زوج زينب، كان من أسرى بدر، لكن افتداه أهله، دفعوا الفدية، فكان من أسرى بدر منهم من قتل ومنهم من افتدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بحاجة لذاك المال، فالله عز وجل شرع لهم فداء هذا الأسير في الحرب، إذا دفعوا أهل فدية يفك أسره. فكان العاص بن وائل من هؤلاء، من هؤلاء الذين لم يقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط له يفك أسره بالفداء، وأيضا إذا رجع إلى مكة يرسل زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص الآن لا تبقى معه المشرك، فأرسلها لما رجع إلى مكة وفك أسره، رجع وأرسل زينب إلى رسول الله، وفى بالوعد صلى الله عليه وسلم، وعدني فوفى لي، هذا هو وفاء الوعد، أن لا يتزوج على زينب، وأن إذا حصل شيء أمر من الأمور يعيد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يثني على صهري، يثنى على أبي العاص بن الربيع، فهذا من فضائل أبي العاص بن الربيع لأنه وفى بالوعد، ثم دخل بعد ذلك الإسلام رضي الله عنه. المهم ننتهي إلى هنا ونجيب على سؤال، بارك الله فيكم، هو سؤال يتعلق بابن الزبير في الحديث الأول، يقول: ثبت في كتب السيرة أن ابن الزبير أول من ولد في المدينة بعد الهجرة في السنة الأولى، وثبت أن غزوة الأحزاب في السنة الخامسة. جيد، خلاف موجود، وأهل السيرة ذكروا، وليس هناك إجماع في أنه أول مولود ولد في المدينة، في خلاف موجود، لكن يبقى الأمر أنه كان من صغار الصحابة، يبقى الأمر أن كان عمره، أنا قلت 3 سنوات أقل، هنا حسب السؤال 4 سنوات، فأربع سنوات أو 3 سنوات عمره ما يضر شيء، فهذا جواب على هذا السؤال. والخلاف موجود بين أهل التاريخ وأهل السير، هل كانت بنت أبي جهل مسلمة؟ لا، مشركة كانت، عندما خطب علي كانت مشركة، لأن لم ينزل في ذاك الوقت تحريم الزواج من المشركات، بعد ذلك الله عز وجل قال: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، كافرة المشركة غير أهل الكتاب، لا يجوز المسلم أن يتزوج غير أهل الكتاب، امرأة من غير أهل الكتاب، جاء التحريم. أما في البداية هي كانت مشركة كأبيها أبي جهل.
هل كل من أراد الزواج من امرأة وكان أبوها كافرا أن يراعي هذا الأمر، أم ماذا يفعل؟ والله إذا يراعي يراعي هو بنفسه، لكن في الإسلام لا يستدل بهذا الحديث، الحديث لا يدل على هذا، ما دام هي مسلمة يجوز الزواج منها، هذا كثير من الناس، امرأة دخلت الإسلام وأهلها كلهم لم يدخلوا الإسلام، فيجوز الزواج منها، يجوز الزواج منها، إذا كان يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب، إذا كانت هي على اليهودية بقيت أو على النصرانية على نفس الدين، يجوز المسلم أن يتزوجها، فما بالك إذا كانت مسلمة وأبوها غير مسلم؟ يجوز. فكل من أراد الزواج من امرأة وكان أبوها كافرا لا يجب عليه أن يراعي هذا الأمر، لكن هو إذا أراد، إذا أراد يأخذ مسلمة وأهلها أبوها وأمها مسلمة، لا شك أن هذا أفضل، تربت على الإسلام، لكن يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب امرأة ولو بقي أهلها من الكفار، هو يرجع له. أما في الإسلام الحكم واضح، الحكم واضح أنه يجوز له. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.